أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسن. بالفعل كان الكلام يدور حول حتمية الدولة المهدوية، وهو الذي تكلمنا عنه في الحلقات الماضية، وقلنا بأن الدولة المهدوية هي إرادة إلهية جزمية واقعة لا محالة. هذا المعنى بينه القرآن الكريم في عدة آيات كريمة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الروايات كذلك أكدت على هذا المعنى بشكل لا لبس فيه ولا يرقى إليه شك ولا ريب. لو لم يكن أو لو لم يبقى من هذه الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني فيملأ الأرض قسطا وعدلا. هذه الروايات، هذه الآيات تضافرت كلها على هذا المعنى الحتمي والجزمي، حتى أن الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام ذكرت أن الدولة المهدوية من الميعاد الذي لا يمكن لله تعالى أن يبدو له فيه أو أن يغيره أو أن يمحوه أو تزهد فيه السماء. بالتالي هذا معنى مرصود في هذه الروايات بشكل واضح، تارة على شكل صريح وتارة على شكل كما نقول باللوازم. الرواية المذكورة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن صاحب هذا الأمر محفوظ له، يتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام، لأنه البعض كانوا يشككون في مسألة ظهور الإمام أو في انتصار الإمام في آخر الزمان، مع وجود الظالمين، مع وجود القوى قوى الاستكبار التي يمكن أن تقضي على الدولة المهدوية. البعض كان يستغرب، هل يمكن للإمام المهدي، هل بإمكانه، هل باستطاعته أن يقيم هذه الدولة مع وجود سلاطين الظلم والجور؟ الإمام الصادق عليه السلام كان يقول إن صاحب هذا الأمر محفوظ له، لو ذهب الناس جميعا. يعني هذا يبين لك هاي معنى الحتمية. نعم. معنى أن السماء قررت قرار لا رجعة لها في قرارها أبدا. الإمام يقول لو ذهب الناس جميعا لأتى الله له بأصحابه، ثم قال وهذا هو معنى قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء، يعني الناس لو كلهم كفروا، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال هو معنى قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بالتالي الدولة المهدوية ذكرنا ونعيد أيضا، لأن هذه القضية مهمة ينبغي أن نلتفت إليها. أنا أريد أن أركز عزيزي حسام لكل المشاهدين على قضية تعدد المسارات للوصول إلى الدولة المهدوية. لأن هذه قضية تعدد المسارات للوصول إلى الدولة المهدوية هذه تنفعنا كثيرا في تكليفنا في وظيفتنا الشرعية، لأن هناك نحن ليس بإرادتنا أن تكون الدولة المهدوية أو لا تكون الدولة المهدوية. ليش؟ لأن قلنا هذا قرار إلهي، قرار سماوي، قلنا بأن هذا من الميعاد الذي لا يمكن لله تعالى أن يبدو له فيه بحسب ما دلت عليه الآيات والروايات. إذن هناك قضية جزمية، لكن مسارات الالتحاق بهذه الدولة المهدوية هذه مسارات يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. فهناك عدة طرق، هناك عدة سبل، هناك عدة مسارات لطبيعة الالتحاق بهذه الدولة المهدوية وبهذا القدر الإلهي. وضربنا مثال، قلنا كيوم القيامة، يوم القيامة الناس جميعا في حركة نحو الله سبحانه وتعالى. الجميع يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كل شيء في هذا الوجود هو في حركة نحو الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن مسارات الالتحاق بالله تعالى مختلفة متعددة، فهناك من يصل إلى الله في اسمه الغفور الرحيم، وهناك من يصل إلى الله في اسمه شديد العقاب. الموت كذلك، الموت حقيقة واقعة، كلنا وكل نفس ذائقة الموت، لكن مسارات الالتحاق بظاهرة الموت تختلف. هناك مسار للوصول إلى الموت من خلال الأمراض والأوبئة، هناك من يصل إلى الموت من خلال الشيخوخة، هناك من يصل إلى الموت من خلال الانتحار فيذهب إلى نار جهنم، هناك من يصل إلى الموت من خلال الشهادة في سبيل الله. حقيقة واحدة ولكن مساراتها
متعددة
مساراتها متعددة. فالدولة المهدوية حقيقة واقعة، لماذا؟ لأنها مرتبطة بأسماء الله تعالى، لأنها مرتبطة بصفات الله تعالى. فهناك قرار إلهي يقول لا بد أن تقع هذه الدولة. هذه القضية مضطردة في كل المسائل التي تحيط بنا، حتى على مستوى عزيزي حسام قضية مو فقط بين الجنة والنار، لا حتى في مسألة درجات الجنة. مسألة درجات الجنة، لأن الجنة ليست جنة واحدة، الجنة هي عبارة عن جنان، والجنان تختلف من حيث اللذة الموجودة فيها، من حيث النعيم الموجود فيها. هناك جنة رقم واحد وجنة رقم اثنين، على ما أتخطر الرواية تقول هناك ثمان درجات من الجنان، أتذكر رواية. لكن طبيعة الالتحاق بهذه الجنان كيف؟ مرة احنا نتكلم على مستوى النار ونتكلم على مستوى الجنة، قلنا هناك مساران، مسار يذهب بك او يذهب بذاك البعيد الى نار جهنم تحت اسم شديد العقاب، ومسار يذهب بك الى الجنة تحت اسم الرحمن الرحيم. الجنة كذلك درجات الجنة، الوصول الى الجنان لها مسارات خاصة. كيف يمكن أن أصل مثلا على سبيل المثال إنسان مؤمن يمتلك طموح كبير جدا، يريد أن يصل إلى الدرجة الثامنة من الجنة، يريد أن يلتحق برسول الله، أن يرافق رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أيضا لها مسارات. هناك مسار محفوف بالرضا، هناك مسار محفوف بالعافية، هناك مسار ليس فيه الشقاء والعنت. أتذكر رواية عن حارثة بن سراقة من أصحاب رسول الله الذين استشهدوا في معركة بدر. لما استشهد في معركة بدر أمه بعد شهادته جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت له يا رسول الله حدثني عن حارثة، فإن كان في الجنة فإني أصبر، وإن لم يكن في الجنة لأجتهدن عليه بالبكاء. قالت له خبرني عنه، لأنه ابنها استشهد. لكن تدري كما نعبر قلب الوالدة هكذا، قالت لا أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة أنا سوف أصبر وأتحمل، ولكن إن لم يكن في الجنة لا أشهدن عليه بالبكاء يا رسول الله. قال لها يا أم حارثة ماذا تقولين؟ إنها جنان وقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى. شوف هذا المسار الذي استطاع من خلاله حارث بن سراقة أن يصل إلى أعلى الجنان، هو مسار، لكن أي مسار؟ مسار الشهادة في سبيل الله. هل هذا المسار هو المسار الوحيد الذي يوصلنا إلى 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 الجنة، إلى أعلى الجنان؟ لا، هناك مسارات أخرى أنك تصل إليها من خلال العبادة. من خلال العبادة إنسان لا يكتفي فقط بالإتيان بالصلاة الواجبة أو بالصيام الواجب، وإنما يأتي بالمستحبات، يأتي بالنوافل. في الحديث القدسي ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يرى بها، كنت يده التي يبطش بها، كنت رجله التي يمشي بها. هناك مسار آخر، مسار عبادي، وهناك مسار محفوف بالبلاء. بعض الأخوة مرات يسألوني يقولوا لي مولانا شيخنا احنا ناس متدينين وملتزمين بالشريعة، لكن مع ذلك نجد أن الأمور أحيانا مغلقة بوجوهنا، هناك حالة من الضنك في المعيشة، هناك حالة من الضيق في الموارد الاقتصادية، هناك حالة لعلنا نعاني حالة من الكآبة النفسية. مع العلم نحن لم تزر من عندنا الذنوب التي تستوجب هذه الآلام أو هذه المحن أو هذه الابتلاءات. القضية ليست، بعبارة أخرى، ليس كل بلاء، ليس كل امتحان، ليس كل مصيبة، ليس كل محنة معناها أن هذا الإنسان قد صدرت منه المعاصي والذنوب، وإنما هناك مسار آخر الله يريد أن يوصلك من خلال المسار الصعب إلى أعلى الجنان. تقول لي شلون؟ أقول لك عندنا رواية حديث، هاي قضية مهمة جدا ينبغي أن يلتفت إليها الأخوة. كثير من الأخوة يسألوني هذا السؤال، بأنه أحيانا نجد أن أمورنا مغلقة، مع أننا نصلي، مع أننا نصوم، مع أننا ملتزمين بالشريعة، ولكن مع ذلك نجد أن أمورنا ليست على ما يرام. السبب ماذا؟ السبب هنا، السبب لأن أنت تمتلك الاستعداد للوصول إلى أعلى الجنان، ولكنك تتكاسل عن أداء المستحبات. هسه مرة واحد إنسان ما يمتلك الاستعداد، يعني شلون المدرس عزيز الحسام؟ مدرس وعنده مجموعة من الطلاب، عنده طالب ذكي جدا، والطالب الذكي جدا معناه يمتلك الاستعداد أن يدخل في كلية الطب، يمتلك هذا الاستعداد. وعنده طالب آخر ليس بذلك الذكاء، حتى لو يقتل نفسه ويجتهد في القراءة والدراسة لا يمكن أن يأتي بمعدل عالي. طبعا هذا المدرس إذا شاف هذا الطالب اللي عنده استعداد كبير وعنده ذكاء كبير جدا ومع ذلك هو لا يقرأ، مرة واحد عنده ذكاء عنده استعداد بس ما يقرأ، ماذا يفعل له الأستاذ؟ يعرضه للعقوبة، لا يعرض ذاك غير الذكي، يقول هذا هو هاي إمكانياته، حتى لو أعرضه للعقوبة لا يستطيع أن يأتي بنتيجة أكبر مما قد جاء بها. أما هذا مرة إنسان يكون ذكي عنده استعداد كبير جدا أن يصل إلى أعلى المعدلات، لكن مشكلته أنه لا يقرأ. بعض المؤمنين هكذا، بعض المؤمنين عنده استعداد، الله يعلم أنه عنده استعداد أن يصل إلى أعلى درجات الجنة، ولكي يصل الإنسان إلى أعلى درجات الجنة باعتبار أنه لكل شيء سبب، إن الله أبى إلا أن تجري الأشياء بأسبابها، أنت لكي تصل إلى أعلى الجنة إيش تحتاج؟ تحتاج إلى العمل، إلى العبادة، إلى النوافل، إلى الصدقات المستحبة، مو فقط صلاة واجبة، مو فقط صلاة ظهر، مو فقط صلاة فجر، مو فقط صلاة المغرب، مو فقط صيام شهر رمضان، أنت لابد أن تأتي بالنوافل وتأتي بالمستحبات. ولكن هذا الإنسان يتكاسل، هذا الإنسان المؤمن الخير يتكاسل، ماذا يفعل له الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله يريد أن يوصله إلى أعلى الجنان.
لابد من منبهات.
لابد، ما هي هذه المنبهات؟ الابتلاءات والمحن. ذولا بعض المؤمنين الأخيار اللي يشوفون أحيانا حياتهم ضيقة ضنكة، سببها ماذا؟ لأن الله يعلم أن هؤلاء يمتلكون الاستعداد للوصول إلى أعلى الجنان، ولكنهم يتقاعسون ويتكاسلون عن إتيان النوافل، عن إتيان المستحبات. الله ماذا يقول؟ سوف أعرضهم للمحنة. ليش يعرض؟ شوف عندنا رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومروية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول إذا سبقت للعبد، شوف انتبه عزيز حسام الأخوة المشاهدين، إذا سبقت للعبد منزلة عند الله تعالى لم يبلغها بعمله. الله يعلم بأن حسام عنده منزلة كبيرة جدا عند الله، ولكن حسام لحد الآن لم يوفر العمل الذي يؤهله للوصول إليها، ماذا يفعل له الله سبحانه وتعالى؟ أنت لكي تصل إلى أعلى الجنان تحتاج أن تقدم أعمال كثيرة. الذي يريد أن يصل إلى الجنة رقم 8 ليس حاله في العمل كحال من يريد أن يصل إلى الدرجة رقم جنة رقم 1، تحتاج إلى أعمال ومستحبات كثيرة. يقول إذا سبقت للعبد منزلة عند الله لم يبلغها بعمله، يقول ابتلاه الله بماله أو بجسده أو في ولده، ويصبره على ذلك حتى يبلغ بذلك البلاء إلى تلك المنزلة.
إذن سمعت الشيخ أيضا هنا يرد سؤال من الآخر ربما الذي يسمع، يقول لماذا هذا الابتلاء؟ إذن لماذا الله خلقنا في سبيل أن يبتلينا وبالتالي نحن
لا، يعني يمكن أن نقول هكذا، لماذا لا يجعلنا الله في هذه الجنة العالية بدون هذا الابتلاء؟
بدون هذه الذنوب والاختبارات وهذه المتاعب؟
لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحد، الله لا يدخل أحدا في أعلى الجنان لأجل سواد عينيه، لابد أن يكون هناك قانون. الآن مثلا أنا عمار البغدادي، الله قال جعلت عمار البغدادي يدخل في الجنة رقم 8 ولم أجعل حسام، فأنت سوف تعترض على الله ولا تعترض على الله؟ تقول له لماذا أدخلت عمار البغدادي في الجنة رقم 8 وأنا أدخلتني في الجنة رقم 1؟ سوف يقول لك بأن عمار البغدادي جاء بالنوافل والمستحبات وأنت لم تأتي بها. إذا أدخلت عمار البغدادي الذي جاء بالنوافل والصلاة والصيام المستحبات في الجنة رقم 8 وأنت أيضا لم تأتي بالمستحبات، لم تصلي لا الملام، وأدخلتك في الجنة رقم 8، أنا سوف أعترض، أقول إلهي أنا أتعبت نفسي، أنا اجتهدت في العبادة وأدخلتني في الدرجة رقم 8 من الجنة، وحسام لم يفعل كل ذلك وأدخلته معي وأدخلته معي. الله عنده قانون، عنده مسطرة، لا يحابي أحد، لا يحابي أحد، لا يتصرف مع إنسان دون إنسان باستثناءات، وإنما هناك قانون يجري. حتى رسول الله صلى الله عليه، حتى رسول الله صلى الله عليه حينما أدخله وصل النبي إلى أعلى الجنان، كيف وصل رسول الله إلى أعلى الجنان؟ هل وصل رسول الله إلى أعلى الجنان بواسطة من الله سبحانه وتعالى لو بعمله؟
البعض يقول أنه معصوم وبالتالي هو
حتى العصمة، العصمة التي أعطاها الله تعالى لنبيه، هل أعطاها له بمحاباة أو بمزاج خاص من الله؟ قال أنا يعجبني أن أجعل رسول الله معصوما ويعجبني أن لا أجعل هذا معصوما. ولذلك المشركين سألوا النبي، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا جعلك الله تعالى أنت النبي؟ فليجعل من عظمائنا من المشركين يجعل من هؤلاء، فلولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا لم يجعل فلان وفلان هم الأنبياء؟ الله قال الله أعلم حيث يجعل، هناك علم إلهي، والعلم الإلهي يعني هناك أسباب توفرت في رسول الله لم تتوفر في هؤلاء. يقول أنا لا أحابي محمد بن عبد الله على حسابكم، وإنما طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصحابة، النبي كان مصاب بالحمى، والنبي كان إذا أصيب بالحمى تتضاعف عليه الحمى. الإمام الصادق يقول إن الحمى تتضاعف علينا. أصيب النبي بالحمى وكانت الحمى التي يعاني منها رسول الله شديدة جدا، فجاء إليه أحد الصحابة فقال له يا رسول الله ما أشد علتك يا رسول الله؟
نعم
تشايف إحنا لما صار بينا سخونة شو صار بينا، واحد حتى ما يقدر يوقف يؤدي الصلاة قيام. قال له ومع شدة علتي أنا قرأت اليوم 30 سورة من القرآن فيها 7 طوال. يقول مع شدة علتي أنا اليوم قرأت 30 سورة من القرآن فيها 7 طوال، يعني شنو؟ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام. احنا احيانا مولانا اذا واحد من عندنا شوية تمرض بزكام لعله صلاته يمشيها بدقيقتين بثلاثة ما له خلقها. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، النبي وقف حتى تورمت قدماه، النبي لم يبلغ ما بلغه لان الله اعجبه ان يدخل او ان يدخل رسول الله رسول الله في الجنة هكذا بمزاجية او بعفوية، وانما رسول الله وصل الى ما وصل اليه من العبودية ومن القداسة بعمله وليس بمزاج إلهي هكذا بشكل عفوي اعتباطي أبدا. تقولي لماذا الله لا يدخلنا جميعا في الجنة العالية؟ أقول لا يمكن، لأن هذا خلاف الحكمة، خلاف العدل الإلهي. أنا الإنسان المجتهد العابد أدخل في الجنة الثامنة ويأتي غيري لم يؤدي إلا فقط الواجبات يدخل معي في الجنة. أقول له والإله كيف تفعل ذلك؟ ولذلك تعددت الجنان. من هنا الله سبحانه وتعالى يقول بعض المؤمنين مع أنهم أخيار مع أنهم صلحاء ولكن هؤلاء أنا أبتليهم. لماذا تبتليهم يا رب؟ هل تبتليهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم؟ يقول لا، هؤلاء يمتلكون الاستعداد ليصلوا إلى أعلى درجات الجنة ولكنهم يتكاسلون عن العبادة المستحبة، فماذا أفعل لهم؟ يقول سوف أبتليهم بأجسادهم بأموالهم أو بأولادهم، أنا أعلم إذا ابتليتهم بهذه الابتلاءات سوف يصبرون. بعض الناس ما يقدر يصلي صلاة الليل يتكاسل، بعض الناس مثلا نافلة المغرب يتكاسل عنها، بس إذا ابتلي بمصيبة إلهية يصبر يتحمل، يقول إذا ما أصبر أدخل جهنم. الله يبتلي إذا صبر ويصبره الله على ذلك، الله يوفقه للصبر. يقول الله سوف يبلغه بصبره على البلاء إلى أعلى الجنان. طبعا ما أنت كان عندك مسار أسهل، أنتوا كان عندكم مسار أسهل أن تدخلوا إلى أعلى الجنان بعيدا عن الابتلاءات بعيدا عن هذه المصائب. أي مسار؟ بالعبادة. أنت لا تكتفي فقط بصلاة الفجر، أنت لا تكتفي فقط بصلاة الظهر، صلي أقلها باليوم ركعتين 4 ركع 8 ركع، نوافل مستحبات، صدقة مستحبات، لا تكتفي فقط بالخمس الواجبي أو بالزكاة، قدم المستحبات. لذلك تجد أغلب المؤمنين الذين يراعون هذه المسائل تجد أن البلاء بعيد عنهم جدا، أن حياتهم مستقرة في طمأنينة تامة. هذا حتى على احنا كلامنا وين عزيز حسام؟ كلامنا في المسارات، أنه هناك مسارات متعددة للوصول إلى أي شيء، إلى أي شيء له مسارات. الله سبحانه وتعالى وضع الأقدار، وضع إراداته الحتمية وقال أنتم تعالوا إلى هذه الأقدار وإلى هذه الإرادات، ولكن أنتم تتحملون مسؤولية المسار الذي تصلون من خلاله إلى تلك الإرادة. أنا قررت أن تكون هناك الدولة المهدوية، أنتم تتحملون مسؤولية المسار الذي سوف تصلون إليه إلى الدولة المهدوية. الدولة المهدوية حقيقة واقعة، لكن هذه البشرية كيف ستصل إلى هذه الدولة المهدوية؟ الرواية تقول هناك عدة مسارات.
هل مسارات واضحة سماحة الشيخ يعني بهذا الوضوح، بحيث الإنسان الموالي المؤمن تكون عنده ربما واضح، لكن الآخر هل تكون له واضح؟
وهذا وظيفة المنتظرين، وظيفة المهدويين أن يبلغوا هذه الحقيقة. عندنا تأكيد كبير جدا من قبل أهل البيت عليه السلام على تبليغ هذه التعاليم للبشرية، لأن هاي المسؤولية، مسؤولية الدخول في المسار، مو أنا وأنت عزيز حسام نتكفل بها. يعني بعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتنعم على العباد بالمسار السهل يقول كود البشرية تتحرك، يعني الظاهرة اجتماعية تكون، يعني كود المجتمع العراقي مثلا على سبيل المثال. هذا المجتمع العراقي الظاهرة الاجتماعية الموجودة فيه كلها تتحرك، كلها يعني مو كما يقول علماء المنطق على نحو الموجب الكلية، لا الظاهرة الاجتماعية يعني 80-70% من هذا المجتمع مجتمع متدين. أما إذا كان أكثرية هذا الشعب مولانا مجتمع غير متدين وغير ملتزم، الله يبتليه بابتلاءات لها أول وليس لها آخر.
قبل الفصل سمحت الشيخ يعني سألنا أنه مسألة أنه كيف توضيح المسارات لمن هو غير مؤمن، وتفضلت بأن لابد أن تقع المسؤولية هنا على المجتمعات المؤمنة،
على المجتمعات المؤمنة، على بالتحديد على شيعة أهل البيت عزيز حسام.
نعم.
لأن شيعة أهل البيت هم الفئة، هم الطائفة الذين يحملون هذه الراية، راية التبليغ، يفترض بهم هم الذين يحملون هذه الراية حتى يبلغوها لبقية الناس. هم الذين قد ألقي على عاتقهم هذه الوظيفة، من أراد أن يكون مهدوي. ولذلك كثير من الأخوة حينما يسألوننا أحيانا ويقولون ماذا نفعل، ما هو تكليفنا في زمن الغيبة، تكليفكم في زمن الغيبة أن تنشروا العقيدة المهدوية، ماذا يعني، ما معنى أن ننشر العقيدة المهدوية؟ هل معنى ذلك أن نقول بأن هناك رجل سوف يظهر في آخر الزمان فقط؟ هل نقول بأن هناك دولة مهدوية سوف يملأ بواسطتها العدل والقسط في جميع أصقاع؟ لا، نبين لهم حيثيات وتفاصيل هذه العقيدة، تفاصيل هذه الدولة، ما هو الأمر الذي يعجل بظهورها، ما هو الأمر الذي قد يؤجل من ظهورها، ما هي الأمور التي تساعد على قيام هذه الدولة، ما هي الأمور التي تبطئ من نشوء هذه الدولة. هذه القضايا ينبغي علينا أن نتثقف كثيرا، وهذا هو الكلام الذي نفعله نحن الآن في هذا البرنامج.
أننا سمعت شيخ البعض يقول أنا أؤمن بهذا الجانب، ولكن طريقة إيصالي أنه كيف أفهم أنه الآخر ماذا يحتاج حتى أنا أعطيه مقومات ومعطيات بحيث يكون ضمن الخط الذي أنا فيه.
أننا نتكلم بما يفهمون، بما يعون، نتحدث بلغة خطابية تتناسب مع لغة العصر، وكلمات أهل البيت عزيز حسام تتناسب مع كل جيل ومع كل زمان. كلمات أهل البيت عليهم السلام لو قرأناها بدل ما أذهب لقراءة جون بول سارتر وما يقول فلان وشكسبير، روايات أهل البيت تحف وكنوز أهل البيت فيها كل ما لذ وطاب. الإمام رضا عليه السلام يقول لو أن الناس سمعوا أو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. للأسف الآن نحن نعاني من حالة قصور في خطابنا، طبعا في واقع الأمر في خطابنا، عندنا أحيانا خطاب تصادمي مع الآخر، تصادمي مشاكس مع الآخر. أهل البيت لا يريدون منا هذا، له ظرفه الخاص، ولكن الأولوية لجذب الناس، لتثقيف الناس،
للحوار المفتوح،
للحوار للآخر، لبيان كنوز أهل البيت، عطايا أهل البيت عليهم السلام. والله أكو بعض الروايات الموجودة عند أهل البيت أنا حينما أطرحها لبعض حتى المخالفين عزيزي حسام، حينما يسمعونها تجد أنه يتفاعل معها طربا، يشم منها رائحة العصمة. كلمات أهل البيت وروايات هذا الكتاب تحف العقول، فيه روايات، مئات الروايات، آلاف الأحاديث لأهل البيت. للأسف هذا الكتاب مهمل تماما. يعني أنا أقول بعض أخواننا المؤمنين، بدل أنا أضيع وقتي بالفيسبوك أو بالألعاب الإلكترونية، يا أخي سوي لك برنامج يومي أحفظ لك حديث واحد لأهل البيت، حديث واحد أحفظ له، حديث واحد لأهل البيت. أنا يا عزيزي حسام في البيت، وين السجادة الصلاة مالتي، أخذ قطع أوراق هكذا أكتب حديث أهل البيت وأخليه أمامي، كل ثلاثة أيام أغير هذه الورقة حتى أحفظ أحاديث أهل البيت. لما أقعد في مجلس، في مجلس عشائري، في مجلس مثقفين، عندي رصيد، بدل ما أتكلم بالغيبة فلان وقال فلان وحكى فلان وقال السياسة الفلاني وحكى السياسة الإعلانية وكلام لا قيمة له، أتكلم بأحاديث أهل البيت، عندي رصيد 50-60 ألف رواية حافظ أني. هكذا أتكلم عن المطلوب من الإنسان المؤمن، أنه يمتلك رصيد أقلها فد 100 رواية أحفظ من روايات أهل البيت. لما يصير حديث عن الغيبة أنا حافظ لروايتي أنا 3. لما يصير حديث عن الإمام المهدي عليه السلام أنا حفظ لفد 20-30 رواية عن الإمام المهدي. لما أتحدث عن الإمام الصادق، لما أتحدث عن أمير المؤمنين، لما أتحدث عن الإمام الحسين، عندي رصيد ثقافي في أي مجلس، في أي منتدى، في أي مكان، في أي ندوة، أنا عندي رصيد ثقافي حافظ روايات أهل البيت. للأسف الشديد تجد أن بعض الإخوة المؤمنين لعله لا يحفظ من أحاديث أهل البيت إلا حديث أو حديثين فقط، وهذه مصيبة كبيرة جدا. تدري عزيزي حسام درجات المؤمنين في الجنان يوم القيامة على ما تحفظ من أحاديث أهل البيت، ما تحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. أنا أسوي لبرنامج الأم في البيت، الأب في بيته، يسوي لبرنامج مولانا أكتب أحاديث أهل البيت في ورقة، في سبورة، في سبورة مولانا أخلي لسبورة في الاستقبال، ويومية أسموه يومية، كل يومين كل 3 أيام أكتب لي حديث من أحاديث رسول الله، أكتب لي حديث من أحاديث الإمام الصادق. هذول الأطفال لما يمرون عليها ذهابا ورجوعا يمرون عليه، قد يكون هذا الحديث قد يسعفهم في يوم من الأيام، قد ينقذهم من طامة كبيرة. هكذا نثقف أولادنا، هكذا نثقف بناتنا، هكذا نثقف شبابنا، هكذا نكون مهدويين. بالتالي نكون هكذا نكون مهدويين. على هذا الأساس عزيزي حسام، هذه القضية المهمة التي ينبغي عليها أن نوصل هذه العقيدة، أنه الوصول للدولة المهدوية بعد الفراغ من أن هذه الدولة إرادة حتمية جزمية واقعة لا نقاش فيها، لكن المسارات الوصول إليها تختلف. طبعا إذا قلنا أن المسارات الوصول إلى الدولة المهدوية، إذن الكرة والمسؤولية ألقيت على عاتق الإنسانية، الإنسانية هي التي سوف تتحمل المسؤولية. بعد ذلك لا يأتي إنسان ويقول لماذا أوضاعنا أحوالنا بهذا المستوى من الانحدار. أنتم تتحملون المسؤولية، أنتم كلكم تعيشون في سفينة واحدة، فإذا جاء أحدنا وخرق مكان سفينته الكل سوف يغرقون معه، الكل سوف يدفعون الضريبة. البشرية هكذا. يوم القيامة القضية تختلف، يوم القيامة القضية سوف تكون على مستوى الأفراد، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أما في على مستوى البشرية لا، المجتمعات هي التي تتحمل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، شوف ما قال ولو أن الأفراد، ولو أن أهل القرى أهل المجتمعات لو آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لاحظ القضية لها ارتباط بالحركة الاجتماعية. نحن نريد أن نصل إلى الدولة المهدوية من دون أن يمر علينا السفياني، من دون أن تمر علينا الزلازل والكوارث والبراكين والحروب، وأن ثلثي الناس سوف يقتلون، والأوبئة والفيروسات يقول أهل البيت. هذا كله بالإمكان أن يحصل، أنكم يمكن أن تصلوا إلى الدولة المهدوية من دون أن تمروا بكل هذه النوازل
وهذه العلامات الحتمية
وكل العلامات الحتمية لها بحث آخر. أما النوازل يعني الزلازل، البراكين، الأمراض، الحروب، القتل، هذه قضايا كثيرة يا عزيزي حسام. حينما نقرأ رواية البيت التي تتحدث عن أحداث آخر الزمان، أنا لعلي ذكرت هذا المعنى في الحلقات الماضية، أحاديث مرعبة، أحاديث مرعبة مرعبة بشكل كبير جدا. أنت شفت يعني في أيام فيروس كورونا، فيروس كورونا لما أجر ماذا فعل بالعالم؟ فيروس كورونا إذا أردنا أن نقايسه بما تحدثت به الروايات عن المصائب التي تنتظر البشرية قبل الدولة المهدوية، فيروس كورونا يعتبر بالنسبة إليها شهر عسل في واقع الأمر. ولعلنا سوف نمر عليها هذه الأحداث حينما نتحدث عن علامات الظهور وأحداث آخر الزمان. فيروس كورونا يعتبر بالنسبة لتلك الأحداث التي تحدثت عنها الرواية شهر عسل، لأن هذه البشرية لا تريد أن تأتي وأن تسلم قيادها للإمام المهدي. الله سوف يقول له سوف أعطيكم المجال الطويل العريض حتى تقرروا، ولكن البشرية مع ذلك تبتعد تبتعد تبتعد. ماذا أفعل لها؟ يقول سوف أعرضهم لمختلف الابتلاءات. يعني مثل الإنسان المريض اللي يا أخي أنت أكل الأكل الصحي، يا أخي أنت أوصل أرحامك على مود أمورك تمشي، يقول له ما لا أفعل ذلك. الله ماذا يفعل له؟ يعرضه، موشعدنا بالحديث القدسي، وعزتي وجلالي إني لا أقبض روح عبد وأنا أريد أن أرحمه حتى أستوفي منه كل ذنب. يقول أنا إذا أريد أرحم لي واحد وأدخله بالجنة، بس هذا عنده ذنوب وعنده معاصي وما يتوب من عدن، ماذا أفعل له؟ يقول وعزتي وجلالي إني لا أقبض روح عبد وأنا أريد أن أرحمه حتى أستوفي منه كل ذنب، إما بسقم في جسده أو بفقر في ماله أو بخوف في وطنه حتى أستوفي منه كل الذنوب. هكذا أفعل معه. ما هو أنت عندك مسار آخر بإمكانك أن تدخل إليه، أن تأتي إليه من خلال التوبة، أن تأتي إليه من خلال العمل الصالح، أن تأتي إليه من خلال الصدقة. أما إذا تكاسلت وتقعست ذاك البعيد، الله يقول أنا سوف أعرضه للبعيد. شوف قوم يونس، قوم يونس، يونس ذهب إليهم، كم موعظهم، كم حاول أن ينصحهم، ولكن مع ذلك رفضوا وهددوا يونس. الله ماذا فعل لهم؟ عرضهم للمسار الصعب. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول ما رد الله العذاب عن قوم قد أضلهم إلا قوم يونس. القرية الوحيدة اللي الله سبحانه وتعالى كشف عنهم العذاب بعد أن آمنوا إلا قوم يونس. الرواية عن بدر بن الخليل الأزدي، الإمام يقول ما رد الله العذاب عن قوم قد أضلهم إلا قوم يونس. فبدر بن الخليل قال أيها ابن رسول الله، لأنه كان يتصور أن العذاب قد رفعه الله عنهم قبل أن يأتيهم، قال له يا ابن رسول الله أو كان العذاب قد أضلهم، يعني وصل إلهم؟ قال مو فقط قد أضلهم بل قد نالوه بأيديهم. يعني المسافة بين يعني الغيوم العذاب نزلت بحيث قد نالوه بأيديهم إلى هذه الدرجة. لكن ماذا فعل لهم الله سبحانه وتعالى؟ أنتوا اطناكم يونس عدة سنين يعظكم يهديكم وأنتم ترفضون ذلك. عرضناكم للمسار الصعب. المسار الصعب شنو؟ أنزلنا عليكم ذاك العذاب. ماذا فعل قوم يونس؟ قوم يونس بسبب العالم الذي كان عندهم، كان عندهم مرجع ديني غير يونس عليه السلام، قال لهم إذا أردتم أن الله تعالى يكشف عنكم العذاب ضجوا إلى الله تعالى بالاستغاثة والدعاء. فخرجوا عن بكرة أبيهم بحيث هو نصحهم، قال لهم فرقوا بين الأمهات والأولاد، لا تخلون خلوا الأولاد دول الأطفال الصغار يبكون ويصرخون والأمهات في واد آخر، وكلكم ضجوا إلى الله بالبكاء والنحيب والاستغاثة والاستغفار والتوبة. يقول فلما رآهم الله، هذا المسار الآخر اللي نتكلم عنه، يقول لما رأى حالهم هكذا يقول كشف عنهم العذاب. الاستثناء الوحيد الذي صار، طبعا هو استثناء مو معنى أنه خارج من السنة الإلهية، لا هي سنة إلهية، لو تكررت في أي قرية أيضا سوف تنطبق، لو توفرت ظروف قرية تونس على القرى الأخرى أيضا سوف تنطبق. الله سننه لا تتغير، لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. الله أقداره قضايا كلية مصادقها متعددة. هؤلاء لما ضجوا بالبكاء والنحيب الله مباشرة رفع عنهم المسار الصعب ودخلوا من خلال المسار السهلي من خلال الدعاء والاستغاثة. أما قرية عاد، قرية عاد جاءهم العذاب مولانا وجاءتهم المصائب وهم مع ذلك كانوا يعاندون،
أصروا
على إجرامهم على ذنوبهم على معاصيهم. الله أبادهم واستأصلهم من الوجود تماما. المسار السهل سلكه أصحاب وقوم يونس عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام يقول وهذه القضية أيضا تكررت في بني إسرائيل. بنو إسرائيل بسبب معاصيهم بسبب ذنوبهم بسبب عنادهم والإجرام الذي صدر منهم، صدر قرار إلهي سماوي بأنهم سوف يتعرضون للبلاء مئات السنين. يعني هم من بعد زمن يوسف عليه السلام، تدور بنو إسرائيل في زمن يوسف كانوا يعيشون في دعة من العيش، في رفاهية من العيش، عزيز مصر يوسف. فإذا كان عزيز مصر يوسف فإن بني إسرائيل كانوا يعيشون عيشة هنية. لكن بعد يوسف عليه السلام بدأ انحراف الإسرائيليين. بسبب هذا الانحراف الذي سلكه بنو إسرائيل الله عرضهم لبلاء ولمحنة طويلة عريضة استمرت مئات السنين، إلى أن هذه المحنة وهذا البلاء قد ازداد عليهم بسبب الفراعنة. كان يقتل رجالهم، يستحيي نساءهم، يذبح أطفالهم، بلاء عظيم أصيب به الإسرائيليون حين ذاك. ماذا فعل الإسرائيليون؟ هذا المسار كان يفترض أن يستمر 170 سنة بعد كما يقول الإمام الصادق. يقول كان عذاب بني إسرائيل بحسب القرار الأول أن يستمر العذاب عندهم بعد 170 سنة، ولكنهم ضجوا إلى الله لمدة 40 يوم وخرجوا إلى الصحراء لمدة 40 يوم، ضجوا إلى الله بالبكاء والنحيب والدعاء والاستغاثة. يقول فحط الله عنهم هذه 170 سنة وأوحى إلى موسى وهارون أن خلصوا بني إسرائيل من هذا البلاء ومن هذا العذاب.
أحسنتم سمحت الشيخ. وأيضا يصلنا الاتصال ومع السادة المشاهدين الأخ تقي من النجف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام على الشيخ الجليل.
عليكم السلام عزيزي حبيبي تقي الله يراكم.
شيخ أنا عاد سؤالي. سؤال الأول بالنسبة قتل النفس الزكية قبل ظهور الإيمان.
بلى.
هل تكون من حسني أم حسيني؟
بلى.
وهل تنطبق على السيد بكر الحكيم؟
بلى.
نعم.
سؤال ثاني. بالنسبة إذا بقت البشرية هكذا هل يظهر الإمام أم لا؟ يعني هم يظهر إذا إمام ولا سوما وجورا أم يبقى هكذا؟
يا رأيت السؤال
يعني إذا توضح السؤال يا أخ تقي جزاك الله خير لسمحت الشيخ.
يعني إذا بقى وضع البشرية هكذا
نعم.
لن يخرج الإمام إليهم؟
إذا بطل الوضع هكذا
هكذا هل يظهر الإمام؟ نعم واضح السؤال. شكرا أخ تقي حياكم الله. شكرا لك جزاك الله خير. سمحت الشيخ يعني النفس الزكية
النفس الزكية هو من العلامات الحتمية التي أشارت إليها الروايات وهو أقرب العلامات لظهور الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
إحنا مو عندنا العلامات الحتمية السفياني عندنا النداء اللي طبعا أول علامة تبدأ تتبلور هي علامة السفياني لكن لا نستطيع أن نقول هل هو هذا السفياني أو ليس بالسفياني. السفياني سوف يتشخص بالنسبة إلينا بشكل واضح بعد أن يمتلك الأكوار الخمسة وبعد أن يحصل النداء في شهر رمضان. أهم علامة من العلامات التي تكون فارقة وتعطينا الطمأنينة أننا نعيش في عصر الظهور هي علامة النداء الذي ينادي به جبرائيل وليس الفضائيات كما يدعي بعض هؤلاء الدجاجلة. لا جبرائيل ينادي في السماء وأهل كل لغة سوف يفهمون اللغة التي يتكلم بها جبرائيل. عندنا من العلامات أيضا اليماني. عندنا أيضا من العلامات خسف البيداء. من العلامات وهي أقرب العلامات لظهور الإمام المهدي علامة قتل النفس الزكية وهو الذي يبعثه الإمام المهدي إلى أهل مكة حتى يقيم عليهم الحجة.
الفترة الزمنية
15 ليلة بين قتل النفس الزكية يقتلونه بين الركن والمقام 15 ليلة. طبعا لما نأتي إلى مقتل صاحب النفس الزكية هل هو فقط الذي سوف يقتل قبل ظهور الإمام المهدي بخمسة عشر ليلة؟ لا. النفس الزكية عندنا في الروايات تكرر ذكرها كثيرا.
نعم.
إذا راجعنا الرواية نجد أن شخصية النفس الزكية التي أشير إليها في الروايات ثلاث شخصيات. شخصية النفس الزكية الذي يقتل في ظهر الكوفة مع 70 رجلا من المؤمنين هذه تختلف عن النفس الزكية التي سوف تقتل
بين الركن والمقام
عند قبل ظهور الإمام المهدي. البعض يخلط بين هذه. يتصور الأخ مثلا حاول الأخطقي حاول أن يفسره بالسيد الحكيم رضوان الله عليه قال هل هو إشارة إلى لا السيد الحكيم مثلا لو أردنا أن نقول بأن السيد الحكيم يمكن أن تنطبق عليه رواية صاحب النفس الزكية الذي يقتل في ظهر الكوفة في 70 من المؤمنين حتى إذا قلنا أن هذه الرواية تنطبق عليه ولا يمكن أن نقول بضرس قاطع ممكن نعم. ممكن احتمال كبير نعم احتمال كبير أن يكون سماحة السيد رحمة الله عليه يمكن أن يكون غيره أيضا ولكن على كل حال النفس الزكية الذي يكون من علامات الإمام المهدي أي نفس هذه تختلف هذه قبل ظهور الإمام المهدي بخمسة عشر ليلة والإمام هو الذي يبعثه هو الذي يرسله وأهل مكة يقتلونه بين الركن والمقام يذبحونه كما يذبحون الكبش.
بالتأكيد سمحت الشيخ يعني لكم تكمل مع النفس الزكية حتى تعود لي
بالتالي هكذا النفس الزكية حتى إذا تم تفسيرها بالسيد الحكيم رحمة الله عليه ولا يمكن أن نقول ذلك بضرس قاطع بطبيعة الحال هذه قضية أيضا لابد أن نلتفت إليها هي أيضا تختلف عن النفس الزكية الذي سوف يقتل والذي هو من العلامات الحتمية لظهور الإمام المهدي لأن تلك الشخصية تقتل قبل ظهور الإمام المهدي بخمسة عشر ليلة وهناك وضوح والخبر يصل إلى المؤمنين بأن الإمام المهدي قد ظهر الإمام المهدي سوف نسمع بظهوره وبحركته في المدينة قبل أن يقتل حتى النفس الزكية والمؤمنون وأصحاب الرايات سوف يلتحقون به بالتالي النفس الزكية وقتل النفس الزكية هي آخر علامة من العلامات الحتمية يعني النداء قد حصل السفياني قد ظهر الخسف البيداء قد حصل هذه الأمور كلها قد حصلت قبل قتل النفس الزكية. أما بالنسبة للسؤال الآخر الذي يعني قاله
إذا بقيت البشرية
على حالها هل معنى ذلك أن السماء سوف تؤجل ظهور الإمام المهدي حتى يصلوا إلى مستوى يكونون مؤهلين؟ إحنا عندنا مساران. المسار الأول المسار الذي نأتي إلى الدولة المهدوية وتتعقد المسار بالعافية بالرضا بالقناعة مسار سهل. يقول إذا ما جئت من هذا المسار راح أطببكم بمسار صعب أنا سوف أعرضكم لامتحانات وابتلاءات وبلايا أجعلكم رغما على أنوفكم ترضون بهذا المسار رغما على أنوفكم سوف تسلمون أموركم للإمام المهدي. ولذلك الرواية التي تحدث فيها الإمام الصادق عليه السلام يقول لما طال العذاب على بني إسرائيل ضجوا بالبكاء إلى الله 40 يوما فحط الله عنهم وقلت لك أكو قرار السماء أنه 170 سنة بعد بني إسرائيل بسبب أعمالهم لازم يكون تحت العذاب تحت سياط الفراعنة لأن إحنا خلينا عزيز مصر وجبناكم وفضلناكم على العالمين كما يقول القرآن الكريم، بعثنا لكم الأنبياء، أنزلنا عليكم المن والسلوى، مش قد الله على لبني إسرائيل الكثير من النعم الكثير من الفضائل، ولكن مع ذلك هؤلاء كانوا يعاندون، هؤلاء كانوا يتمردون على السماء. الله ابتلاهم، ابتلاهم بسنين طويلة. يقول لكن هناك بنو إسرائيل لمدة 40 يوم ضجوا إلى الله تعالى بالبكاء والنحيب، قالوا إلهي فرج عنا، إلهي نحن نادمون، نحن مستغفرون. يقول فأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون أن خلصوا بني إسرائيل من العذاب، يقول فحط عنهم 170 سنة. الإمام الصادق ماذا يقول تعقيبا على ذكر هذه القصة؟
نعم.
قال وهكذا أنتم، مع من يتحدث؟ مع الإنسانية وبالخصوص مع الشيعة. أسأل لماذا يوجه الكلام الشيعة باعتبار أن الشيعة هم الذين يسمعون منه؟ وقالوا هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، لو فعلتم هكذا مثل بني إسرائيل والتجأتم إلى الله لفرج الله عنا، فإن لم تفعلوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه. شنو يعني ينتهي إلى منتهاه؟ يعني هناك مسار آخر. هذا المسار الآخر مو معنى ذلك يعني الله سبحانه وتعالى يقول إذا الناس رضى وراح أطلع العلم المهدي، إذا الناس ما رضى وأنا راح أخلي البشرية تبقى بعد ملايين السنين. يقول لا، يقول أنا عندي أجل ثابت، أنا عندي أجل متحرك وعندي أجل ثابت. إذا الناس بعد 1,000,000 سنة ما تحركوا وما تغيروا وشون يعني ما طلع الإمام المهدي؟ يقول لا، راح أعرضهم لامتحانات لابتلاءات لمصائب لمحن أجعل الحليم فيها حيران. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبحث عن الطعام إلى أن تصل البشرية إلى مرحلة تقول بالقطع واليقين نجاتنا خلاصنا إنقاذنا إلا على يد الإمام المهدي. يوصلهم إلى هذه المرحلة. مثل إنسان، أنت إنسان تجيبه تقول له يا أخي أريدك تلتزم بالصلاة، أريدك تلتزم بالصيام، أريدك تلتزم بالشرائع، اترك الخمر، اترك الكذا، ما يرضى ما يرضى. الله ماذا يفعل له؟ إنسان الله يريد يدخله، يقول أنا راح أدخله بالبرزخ وراح أعرض لمصائب ولمحن بالبرزخ، أخليه مولانا بتعبيرنا يمشي مثل الساعة. بعض الناس إيش قد تريد تنصحهم، إيش قد تتكلم معاهم، إيش قد تعظهم، ما يفيد بيهم. خو هذا تتكلم معاه ما يفيد، إيش يسوي له؟ يقول لك راح أعرضه بالبرزخ لعقوبات ولعذاب أجعله يكون على قناعة تامة وعلى إيمان تام أن خلاصه بهذا الطريق. احيانا تشوف مرات اذا تعرف لك واحد راعي مشاكل تقول انا هذا على مدى رحمك وده دخله بالسجن، كوده ذبه مسجد، يا اخي تمو تكلمت معاه وتعال للطريق وبالتي هي احسن بالمسار السهل ما يرضى يجي، يعرض كثير من ذول المجرمين مولانا لا يرعون ولا يلتزمون ولا يتأدبون الا حتى يتعرضوا لصيادة التأديب. فاذا تعرضوا لصيادة التأديب بعد ذلك لا يمكن ان تخرج منهم اي حالات تمرد او عناد. بالتالي الإمام يقول هكذا وهكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فإن لم تفعلوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه. إذن نحن أمام مسارين، المسار السهل اليسير والمسار الصعب. البشرية لحد هذا اليوم عزيزي حسام سائرة نحو المسار الصعب، البشرية، ولكن هي ليست نهاية المطاف لحد الآن الشيعة بالتحديد.
نعم. سمعت الشيخ الوقت دهمنا
إن شاء الله
بإذن الله في الحلقات المقبلة بإذن الله.
إن شاء الله.
شكرا لكم سمعت الشيخ عمار البغدادي وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يرعاكم والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين وفي رعاية الرحمن إن شاء الله ونلقاكم على خير
بإذن الله تعالى. وأيضا شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، لكم أطيب التحايا من كل الكادر، نلقاكم في الأسبوع المقبل من المهد، بقية الله في أمان الله وحفظه.